السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وسيدنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يجزيكم خير الجزاء على حرصكم ومتابعتكم. ولقد وصلني حقيقة عدد من الرسائل التي تثني على البرنامج وما يتعلق به، فأسأل الله أن لا يحرمكم جميعا عظيم الأجر وجليل الثواب. أيها الأحبة الكرام، الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق جعل عليهم حقا أعظم، وهو حق عبادته وحده لا شريك له، كما قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبين الله تعالى أن الغاية من خلق هؤلاء الخلق هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له. ثم جعل الله تعالى لهؤلاء الخلق لبعضهم حقوقا على البعض الآخر، فجعل للأب حقا على ولده، وجعل للزوج حقا على زوجته ولها حق عليه، جعل للجار حقا على جاره، جعل للرئيس حقا على من تحته ولهم أيضا حقوق عليه، جعل للتاجر حقا على من يشتري ولمن يشتري أيضا لهم حقوق عليه. قسم الله تعالى هذه الحقوق بين الناس كما شاء الله جل وعلا. إلا أن أعظم حق جعله الله تعالى بعد حقه تعالى وبعد حق رسوله عليه الصلاة والسلام هو الحق الذي ذكره الله تعالى لما قال جل في علا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال: وبالوالدين إحسانا، وقال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الله تعالى بني إسرائيل قال الله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، ثم قال: وبالوالدين إحسانا. بل إن الله جل في علاه لما ذكر الأنبياء سبحانه وتعالى ذكر الله جل وعلا عددا من الأنبياء، وذكر معهم آباءهم إما برا بهم وإما حوادث معهم. قال سبحانه وتعالى عن سليمان: فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ولما ذكر الله تعالى نوحا قال عز وجل في آخر دعاء نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ولما ذكر الله تعالى عيسى قال عز وجل: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا. ولما ذكر الله تعالى يحيى بن زكريا قال الله عز وجل: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا. ولما ذكر الله تعالى غيرهم من الأنبياء ذكر الله جل في علاه نوحا عليه السلام، وذكر إبراهيم فقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم. لاحظ قبل أن نقرأ الآيات التي عن إبراهيم، إبراهيم عليه السلام هو أمة واحدة، وهو خليل الرحمن، وهو الذي سمانا المسلمين من قبل. إبراهيم عليه السلام أبوه رجل كافر يعبد الأصنام ويصنع الأصنام ويبيع الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام، ويكتسب المال الحرام من بيعها ويأكل حراما ويصنع حراما ويعبد حراما. ومع ذلك أيضا يحارب إبراهيم عليه السلام: لماذا تعبد غير آلهتي؟ ويحاول أن يلزم إبراهيم بأن يعبد الأصنام دون غيرها. ومع ذلك اسمعوا أيها الأفاضل كيف ذكر الله جل في علا حال إبراهيم عليه السلام وهو يتكلم مع أبيه. قال الله سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه. إذ قال لأبيه ماذا؟ يا فاجر، يا فاسق، يا كافر، يا آزر، لأن أسماء أبيه آزر. هل ناداه بهذه الأوصاف؟ هل قال له مثلا يا جاهل؟ لا، ناداه بألطف اسم وأحسنه، ألطف ما ينادي الابن أباه، فقال: إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني علمني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. لاحظ هذا التلطف يا أبت يا أبت يا أبت، ماذا كانت النتيجة؟ هل قال أبوه والله أنا أشكرك يا ابني على هذه الأخلاق الحسنة لكن ابني هذا دينك وهذا ديني وأنا سأفكر في الموضوع، هل رد عليه أبوه بهذا الرد؟ لا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. اهجرني مليا يعني أطلع من البيت، لا أريد أن أراك بعد اليوم أبدا. ماذا قال إبراهيم؟ هل قال إبراهيم أصلا أنا المخطئ أن عاملتك هذه المعاملة الحسنة، أنت المفروض ما يصلح معك إلا الشدة والعين الحمراء، أنا لما بدأت أقول يا أبتي يا أبتي فسد أمرك علي وبدأت تطردني من البيت وتقول سأرجمك؟ هل قال له إبراهيم ذلك؟ لا، يرد عليه الرد الذي أدبه به ربه جل وعلا في تعامله مع أبيه وفي تعامله مع غيره أيضا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لاحظ ذاك يقول لا أخرج من البيت ولا أرجمنك، وإبراهيم يقول سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. أيها الأحبة الكرام، هذا التعامل الرائع من إبراهيم عليه السلام ويتعامل مع أبيه الكافر الذي اجتمع فيه أنواع من الكفر، ومع ذلك إبراهيم عليه السلام يتعامل هذا التعامل الرائع، هو المثل الذي نريده أن يقع اليوم حتى فعلا نستمتع بحياتنا. الإنسان لما يبر والديه ويحسن إليهما، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين أن هذا العمل الصالح تعجل بركته وثوابه في الدنيا قبل الآخرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، يبسط له في رزقه، يبارك له في ماله، يأتيه المال من حيث لا يحتسب، وينسأ له في أثره يعني يطول عمره، ماذا يفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام فليصل رحمه. وأعظم الأرحام أنت مأمور أن تصلها هي الأرحام القريبة منك، الأم، الأب، الأبناء، الزوجة، الإخوة، الأخوات، كلما ازددت وصلا لها استمتعت بحياتك وبسط الله تعالى لك الرزق ونسألك في الأثر. أذكر كان عندي واحد من طلابي في الجامعة تخرج وكان أبوه يعني توفي وهو صغير، فتقريبا هو القائم مع عدد من إخوانه، هو القائم على أمه لكن هو اللي ساكن معها في البيت، يرعاها ويرعى أختا له أيضا لم تتزوج. أذكر أنه تزوج وسكن مع أمه وأخته في بيت صغير واستؤجر، فكان أحيانا يشتكي إلي من ضيق الحال وأقول أصبر وأنت لسه متخرج ووظيفتك تحتاج أن تجمع منها مالا. اتصل بي يوما قال يا شيخ أنا أريد أن تقترح علي مشروعا تجاريا، أنا لا أستطيع أن أصبر هكذا يعني على ضيق الحال وراتبي قليل. قلت والله يا أخي أنا لست مستشارا ماليا لكن إذا تيسر لك أي مشروع ممكن أن تستشيرني. فاتصل بعد كم يوم قال يا شيخ، قلت نعم، قال يا شيخ بجانبنا سوق، هذا السوق يعني له ساحة مواقف كبيرة وقد جاءت المحلات في 3 أضلاع من السوق والشارع العام وهنا المواقف، يقول وهي كبيرة. فقفز إلى ذهني يا شيخ فكرة وهي أن نجعل هناك محلا في وسط هذه المواقف مثل الدوار. قلت والله فكرة حلوة، طيب كلم صاحب السوق. فاتصل بصاحب السوق، قال صاحب السوق أنا ليس عندي مانع لكن استخراج الأوراق اللازمة لذلك والأذنات والتراخيص إليك وابن المحل أنت وهو لك لمدة 20 سنة، يعني لأنك تعبت في بنائه وكذا، وبدل ما أخذ أجرة سنوية إذا كان كلفك المحل مثلا 400,000 500,000 ريال فتعتبر هذه أجرة ل20 سنة، بعد 20 سنة ينتقل ملكه إلي. اتفق على هذا وكتب بينهما عقدا وهذا جائز يعني شرعا. الشاهد لما بدأ يبني بدأ يحفر ويعني يضع رصيفا ويخطط وما كلف ربما إلا 20,000 أو 30,000 ريال، فمر به مندوب مبيعات لإحدى الشركات الكبرى فأعجب بالموقع ودخل على بعض المحلات وأخذ رقم صاحب الأسواق واتصل به وقال نريد هذا الموقع. قال والله أنا بيني وبين فلان عقد وهذا رقمه. فاتصلوا بصاحبي وتفاوضوا هم وإياه حتى اشتروا من هذا الموقع، وهو يا جماعة ما كلف إلى الآن اللي يمكن 20 أو 30 ألف، اشترى منه الموقع ب850 ألف، يعني قريب من مليون ما شاء الله. فحتى المصور يقول ما شاء الله شكله أعجب بالرقم. فاتصل بي يستشيرني، قلت يا أخي بع، هذا رزق من الله ساقه إليك. ثم اتصلت به بعد ما تمت البيعة، طبعا هو أخذ المال واشترى فيلا جديدة وتوسع. اتصلت به قلت له مبروك يا فلان، لكن أنا جالس أفكر أقول يا ترى هذا الرزق الذي جاءك فجأة من غير تخطيط منك ولا يعني ولا تعب منك، أفكر أقول هذا كيف هجم عليك؟ فتذكرت قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والله لا أظنه إلا بدعاء هذه العجوز التي تصبحها بقبلة على رأسها وتمسيها بقبلة على يدها، هذه العجوز التي تسكن معها وترعاها ولم تنشغل عنها بزوجتك، لأنه تزوج ولم تنشغل عنها بزوجتك وبررت بها أعظم البر. هذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. هذا سبحان الله بيان له. فأنا أقول أيها الأحبة، ربما أن الخير الذي ينزل أحيانا ببعض الناس وأحيانا يبارك لهم في تجارتهم، يأتي أحيانا انتدابات في عمله، ربما يكون في وظيفة ويعرض عليه وظيفة أحسن منها، أو ربما يكون في وظيفة ويعرض عليه وظيفة أخرى مرادفة لها، أو ربما يأتيه هدايا، أو أحيانا يكسب محبة في قلوب الناس، أو يكفيه الله تعالى الأمراض، ربما كان هذا كله بسبب بره بوالديه. لذلك ذكر بعض المفسرين، لا أوقفوا الاتصالات شوي بس شباب، ذكر بعض المفسرين لما تكلموا عن قوله تعالى عن موسى عليه السلام لما دعا على فرعون، لما رفع يديه وقال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. دعا موسى عليه السلام على فرعون، فقال الله تعالى في الآية التي بعدها: قد أجيبت دعوتكما، أن موسى كان يدعو وهارون عليه السلام كان يؤمن. طيب السؤال الآن يقول أو الفائدة، يقول ابن كثير في تفسيره يقول: ولم يرى موسى الإجابة إلا بعد 40 سنة. موسى عليه السلام دعا على فرعون وقال هارون آمين، وقال ربنا جل وعلا قد أجيبت دعوتكما، يقول ولم يرى موسى الإجابة إلا بعد 40 سنة. سؤال: لماذا تأخرت الإجابة؟ يقول ابن كثير وذكر أن سبب تأخر العقوبة عن فرعون هو لأن فرعون كان له أم هو بها بار. قالوا كان له أم هو بها بار، وقد ذكر أهل العلم أن الكافر إذا عمل عملا صالحا في الدنيا كما قال عز وجل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. قالوا إذا عمل الكافر عملا صالحا في الدنيا من بر بأبويه، من صدقة، من إحسان إلى الناس وما شابه ذلك، قالوا فإن الله تعالى يكافئه به في الدنيا، فيكفيه الله تعالى شر الأمراض، يكفيه الله تعالى المصائب، ربما رزقه مالا. ففرعون ليس غريبا أن ربنا جل وعلا لما فرعون بر بأمه أن الله تعالى أخر عنه العذاب. إذا كان هذا أيها الأفاضل في فرعون وهو كافر، فما بالك بغيره. طيب أعطونا الاتصالات مدام تنتظر من زمان. معنا أحد جاهز؟ طيب تفضل أم محمد، تفضلي. محمد من السعودية، تفضلي أم محمد.
ألو،
تفضلي أم محمد.
ألو،
نعم تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
شوف يا أم محمد.
نعم تفضلي أم محمد، أعطينا سؤالك. إيه؟
والله يا أبو وليد، أنا عندي، أنا كنت زمان يعني أتعب، وكنت أتعب وبالبيت وروح المستشفى، وكل ما الحين صابني خوف، وكل ما أروح المستشفى أكشف عند المستشفى أسوي أشعات وأسوي الله يعزك تحاليل أسوي.
طيب السؤال وش هو أم محمد؟
أسوي كل شيء.
السؤال ما هو؟
لحظة، ما يطلع بالمستشفى، ما يطلع شيء.
إيه.
وبعدين تعبت واحدة من بناتي وخلاص رجعوني البيت، قالوا لي خلاص ما فيك شيء واتعب انا بالبيت اخ معي ودنا.
سؤالك ما هو ام محمد؟
طيب انا اعلمك الحين. وبعدين واحده بناتي تعبت ووديتها الشيخ، وبدل بنتي ما تتعب انا تعبت انا.
اي
ويقول الشيخ انه طلعت عندك اعراض السحر وحسن.
طيب ساجيبك ان شاء الله عن ذلك ان شاء الله. طيب ساجيبك عن ذلك. اختي سلمى تفضلي من السعوديه. تفضلي يا سلمى. أنا أرجو من الإخوة والأخوات يا جماعة، نحن يعني البرنامج انقلب إلى برنامج عن الرقية، وأنا لا أرغب في ذلك حقيقة. يعني البرنامج عن ما يتعلق بالاستمتاع بالحياة وطرقها ونحو ذلك، ولا أريد أن يعني أنقل موضوع البرنامج لموضوع الرقية والسحر والعين، وهذا لها برامج أخرى سواء لي أو لغيري. فأرجو من الإخوة والأخوات يعني أن لا يفتحوا، أرجوكم أن لا يفتح باب الرقية والسحر وأنا عندي ضيق وأنا عندي عين، لأن هذا باب لا ينغلق، وربما كان عدد منه يعني تخيلات عند الإنسان. فلا أريد أن يذهب وقت البرنامج في مثل هذا. يعني نحن الآن مضى لنا ربع ساعة من البرنامج، ما بقي معنا إلا 45 دقيقة، فنريد أن نستثمرها فيما يتعلق بموضوع الحلقة. أختي نادية ليبيا. أختي نادية ليبيا تفضلي. تفضلي نادية. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيكم، تفضلي.
موضوع الحلقة
نعم تفضلي، نحن نتكلم عن بر الوالدين وفضله. تفضلي إذا عندك في الموضوع أو سؤال في غيره. نعم منى من الرياض تفضلي. منى
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحتي شيخ، موضوع بر الوالدين.
هي.
أنا قائمة على بر والدي ووالدتي، لكن يا شيخ يجيني فترات أحس أني ما زلت مقصرة معهم.
أي
خصوصا يقول لك ادعي بدعاء انك قدمتي الوالدين شيء زي اللي سكت عليهم الغار وزي كذا. لا استطيع ان ادعي شيخ، اقول لا انا ما زلت مقصره معهم.
جزاك الله خير. ساتكلم عن هذا بالتفصيل يا منى.
طيب لو سمحت دكتوره مدري شيخ. سؤال يا شيخ، انا واحده يجيني منها مشاكل كثير، احسن لها ويجيني منها مشاكل، اخر شيء قطعت فيها.
هي قريبه لك كثيرا؟
هي قريبه اي جدا.
قريبة يعني عفوا أخت خالة؟
لا بنت أخت.
طيب سأتكلم.
حتى أتلي أكثر من مرة يعني، مع ذلك عفيت عنها، وحتى آخر فترة لم أستطع أن أعفو عن موضوع كبير.
طيب سأتكلم عن ذلك إن شاء الله. الله يجزيك خير.
بارك.
وفاء السعودية تفضلي. تفضلي وفاء.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزاك خير على البرنامج.
بارك الله فيكم. طيب ام عبد الله بتعطوني اياها ولا شوي؟ ام عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ام عبد الله من وين يا شباب؟
من السعوديه.
السعوديه تفضلي ام عبد الله.
يا شيخ اتكلمت توك عن اسباب الرزق.
اي
انا سبحان الله هذه الحياه سبحان الله بالذات هذه الفتره الاخيره ما انا متوفقه فيها، اي مكان اروح فيه سبحان الله ربي مرتب، هذا قضاء وقدر مؤمنين فيه، لكن وظيفه في الحياه العائليه في اي شيء وين ما احط يعني ما ايام من وجهي تنسد الابواب ما طيب. يفتح لي ولا باب.
ام عبد الله دائما غالبا ما في دخان من غير نار، في الغالب ان هذه الامور لها اسباب، ما تحاولي أن تفكري ما هو السبب؟
والله يعني من قصدك يعني الأسباب
يعني أسباب مادية، يعني مثلا أحيانا عدم حسن تعامل مع الناس، أحيانا عدم إتقان للعمل.
لا والله يا شيخ الحمد لله أي شخص يعني ربي كاتب لي يعني الحمد لله في هذا الحياة قبول يعني عند الناس الحمد لله، ما والله ما أزكي نفسي، لكن يعني أي مكان أروح فيه يعني في أريحية بيني وبين الناس الحمد لله. أنا يعني ما أمدح نفسي لكني أخلاقي وتعاملاتي مع الناس كويسة تمام مرة، لكن سبحان الله ما أروح مكان إلا سبحان الله مثلا كذا وظيفة، أنا لي سنة تقريبا ماشي بالسنة الثانية متخرجة، أروح مثلا مدرسة أقدم فيها.
كم مدرسة قدمت عليها؟
يا الله كثير.
يعني مثلا 40 مدرسة مثلا؟
لا وين ما كلهم يقبلون يا شيخ.
إيه إذن كم مدرسة
مثلا يا شيخ؟ مثلا نقول يمكن تقريبا بحدود من خلال السنة اللي فاتت حدود 7 مدارس قبلوني مبدئيا.
وش تخصصك أنت؟
علم اجتماع.
طيب انا
مبدئيا بس انه اسبوع تقريبا ويقولون خلاص.
طيب سأتكلم عن هذا ان شاء الله. طيب بارك الله فيكم. مرحبا بكم. مرحبا بكم. طيب شباب وقف الاتصالات شوي بس خلني اكمل ما عندي. كنت تكلمت عما يتعلق بالوالدين. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه نادته أمه يوما قالت له يا أبا هريرة، فقال لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، فجلس يستغفر استغفر الله، رفعت صوتي على أمي استغفر الله. ثم مضى إلى السوق واشترى عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من هذا الخطأ. يا جماعة هو يقول لبيك. أجل بالله عليك لو سمع أبو هريرة بعض أبنائنا ولا بناتنا اليوم وهو يقول لأبيها ويقول لأمه وش دخلك فيني، ما هو بشغلك، أبا أطلع زي ما أبي، كل الشباب يطلعون نحو ذلك من الصراخ. أو البنت تقول لأمها ماني بشغالة عندكم، كل شوي سوي صلحي. بالله لو سمع أبو هريرة ذلك ماذا يقول؟ إذا كان يذهب يتوب إلى الله عز وجل بسبب أنه قال لبيك لأمه بصوت عالي، فما بالك بغيره. يا أحبابي قد يكون عدد من أبواب الرزق أحيانا تغلق أمام وجوهنا بسبب عقوق الوالدين والخطأ معهما. الحسن البصري رحمه الله لما ماتت أمه يقول بكى بكاء شديدا، فقيل له ما يبكيك وأنت أنت يعني أنت رجل طالب علم وعالم وتبكي هذا البكاء؟ فقال أبكي والله لأنه كان لي بابان إلى الجنة فأغلق أحدهما. أنا كان لي باب أم وأب إلى الجنة فأغلق باب الأم الآن ولم يبقى لي إلا باب الأب، إلا باب الأب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح يقول رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه، يعني ذل وخاب وهان. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. اللي يدرك أبويه أو يدرك أحدهما ثم لم يدخل الجنة يعني لم يعمل عملا صالحا يستحق به أن يدخل الجنة. فلا شك أن بر الوالدين والإحسان إليهما هو طرف عظيم من أطراف الاستمتاع بالحياة فعلا، وتجد أنه ربما بدعائهما وبمحبة الله تعالى لك الله عز وجل يقول أن اشكر لي ولوالديك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لا يقبل شكرك لله إلا بشكرك لوالديك، ولا يقبل شكرك لوالديك إلا بشكرك لله، لأن الله تعالى قال أن اشكر لي ولوالديك. فمن شكر الله تعبد وصلى وسبح لكن لم يشكر والديه لم يقبل منه، ومن شكر والديه فأحسن إليهما ولم يشكر الله لم يقبل منه. فلا بد أن يجتمع الاثنان، أن اشكر لي ولوالديك. ويقول عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فالأحاديث والآيات الواردة في ذلك كثيرة متعددة. أختي أم محمد سألت عن السحر، وأنا حقيقة أيها الإخوة يعني هناك موضوعان من دخل فيهما في حلقة لم يكد أن ينتهي منهما، أو قل ثلاثة مواضيع. يعني لو دخلنا في مواضيع الرؤى وتعبير الرؤى وما يتعلق به ما انتهت الحلقة، وإحنا ما أخذنا إلا ثلاث أربع اتصالات وذهبت الكلام في الرؤى. ولو أخذنا يعني موضوع الجن وما يتعلق بالجن وأنواع الجن وغيره كان ما انتهينا. وكذلك الرقى، وهذه فيها ضيق وهذا عنده كآبة وهذا يحس أنك كذا. فلا أريد حقيقة أن ينحرف يعني موضوع البرنامج، وإن كان بلا شك الكلام عن الرقية وما يتعلق بها كلام مفيد ونافع، لكني لا أشاء حقيقة أن نطيل الكلام عليه لأن ربما فوت علينا الموضوع الأصلي الذي نتكلم عنه في هذه الحلقة. أختي منى من الرياض تقول أنها يعني تشعر أنها لا زالت مقصرة مع والديها، وهذا شعور جيد حقيقة. الإنسان لما يعني إذا تم شيء بدأ نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم. الإنسان إذا شعر أنه أتم الشيء وأكمله بدأ بعد ذلك ينقص، لكن ما دام أنه يشعر أنه لا يزال مقصرا وأنه يحتاج إلى زيادة في البر والإحسان وما شابه ذلك، هذا بلا شك هو أمر حسن يدل بإذن الله تعالى على يعني بر وإحسان وصلة ونحو ذلك. ذكرت أيضا أن هناك قريبة لها، ونحن تكلمنا عن صلة الرحم والإحسان إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بصلة الرحم في أحاديث كثيرة، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لما قضى الخلق قامت الرحم فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فقال الله تعالى ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى، قال ذلك لك. فدل على أن يعني الرحم من أوجب الواجبات صلتها والإحسان فيها. إنما إذا كان هناك بعض الأرحام قد يؤدي إلى مشاكل، يعني أنا ممكن أصل الرحم عبر الهاتف لمن كان بعيدا، يعني بعيدا حتى في نسبه عني، يعني وابن عم عمي مثلا فرضا، أو ربما عبر الرسائل أو عبر الإيميل، يعني إذا كان ليس قريبا جدا في قرابته. أما الأم والأب فلا يكفي الهاتف والإيميلات والرسائل الجوال، لا بد من زيارتهم وما شابه ذلك. إنما إذا كانت بنت الأخت مثلا أو ما شابه ذلك فيها نوع من الإساءة، يعني مع كثرة يعني صلتها يحدث نوع من الإساءة، مثل لو قال لي شخص أنا إذا ذهبت بأبنائي إلى بيت أخي دائما ابني يتعلم من ابن أخي أخلاقيات سيئة، يعني هم شباب مراهقون فيتعلم من مثلا التدخين، أو ربما أخذ من بعض السيديات التي فيها محرمات والدي في دي وغيرها ومواقع انترنت سيئة وغيره، فأنا ابني يفسد إذا ذهبت به ليصل رحمه هناك، يصل رحم عمه أو عمته أو ما شابه ذلك. فنقول إن هذه الرحم تبل ببلالها، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل فلان ليسوا بأوليائي وإنما لهم رحم أبلها ببلالها. فمثل هذه الرحم يمكن أن يعني يتصل بهم أحيانا، يشاهدون في بعض الولائم العامة، في بعض الأعياد ما شابه ذلك. إذا كان هناك مضرة فلا يجب أن تكون الأمور يومية بينك وبينهم. وعلى هذا بنت أختها إذا كان فيه مضرة، أختي أم عبد الله سألت تقول إنها غير موفقة وغير ذلك. يعني أيها الإخوة، لا ينبغي الإنسان أول ما يعني يبدر له شيء أن يعني يقول في نفسه مباشرة والله أنا غير موفق، لأني مسألة الوظيفة يعني اليوم يشكو منها كثير من الشباب ومن الفتيات، ما يتعلق بيعني ندرة الوظائف وشحها. ومن الطبيعي يعني هي تقول أنا متخرجة من سنة، من الطبيعي هناك فتيات من 3 و4 سنوات وأكثر من ذلك وهن لم يتيسر لهن وظائف، وربما قدمنا على مدارس أكثر من التي قدمت عليها أو وظائف أخرى. فليس شرطا أن يكون المانع لها هو عين ولا سحر ولا جن أو غير ذلك، بل إنهم يعني يكتفون لكثرة من يتقدم لهم، وربما قدم بعضهن تنازلات من ناحية الراتب ونحو والمميزات فقدمت عليك. فأنا أقول استمري يعني في طلب الرزق واسأل الله تعالى التوفيق، وأسأل الله عز وجل أن يقبل منا ومنك. طيب دخلون على الاتصال يا شباب ولا نأخذ نعم أم محمد السعودية، تفضلي.
ألو، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
تفضلي محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم، أنا عندي طبعا الوالد والوالدة مطلقين لهم سنين.
نعم.
والوالد هذا ما ربانا.
نعم.
حلو. طبعا الفضل لله، ثم للوالد والوالد للوالدة وأمها وأبوها الله يرحمهم طبعا متوفين.
نعم.
مع الوالدة عايشة عندي.
آه.
والوالد هذا الآن أنا عمري 30 سنة، والله العظيم يا شيخ، والله العظيم إني لو شفت اليوم وجهه لوجه إني ما أعرف شكله. والله العظيم. فما أدري أبره ولا أشركه، يعني حاولت إن أنا أتواصل معه.
هو ساكن في نفس مدينتكم؟
لا لا، هو خارج المملكة.
خارج المملكة ساكن هناك؟
أيوة ساكن هناك، له زوجة ثانية وله أطفال وعايش هناك.
طيب ما لو اتصلتي بها أحيانا؟
هو قبل لا يروح الدولة هذه كان في دولة ثانية أخرى.
أوكي. أي.
وكنت أتصل عليه وأتواصل معه، وكان يحاول ما يرد عليه ولا على رسائل ولا على اتصالاتي ولا على مكالماتي ولا على أي شيء. فحصل إن أنا احتجت في خدمة في البلد اللي هو فيها، أوكي، وكلمته تعذر يعني بعذر ما هو معقول، على أساس إنه هو ما يقدر يسوي لي شيء إلا بمقابل شيء هو يبغاه. تمام. فبعد ذلك أنا قطعت، يعني ما اتصلت عليه ولا شيء. فلي أخت هنا باستمرار تتصل عليه وتقول له محمد تسلم عليه وتسأل عنك، يعني ما أننا أرسل له سلامات بالرسائل طبعا، وهو ما يتواصل معنا ولا يسأل فينا ولا أي شيء. فكيف أنا ممكن أسوي؟
هو أنتم منذ أن ولدتم وهو قاطع بكم؟
أيوه.
الله يصلحه ويهديه.
احنا 3 طبعا، بنتين وولد.
الله يصلحه ويهديه. وبلا شك انه وقع في خطأ كبير، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما ان يضيع من يعول، والله تعالى يقول قوا انفسكم واهليكم نارا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا شك ان تفريط الاب في العناية باولاده والاهتمام بهم هو ذنب عظيم يجب عليه التوبة منه. إنما يعني أنا أنصح الأخت أن تداوم على الاتصال به ولو كل شهر كل شهرين مرة، من باب أنها مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولكن لهم رحم أبلها ببلالها، يعني على الأقل يبقى أحيانا تتصل به أو رسائل. أختي عايدة ليبيا تفضلي.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا.
مرحبتين يا شيخ.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
مشكور على البرنامج يا شيخ.
بارك الله فيكم.
يا شيخ عندي سؤال.
إيه نعم تفضلي.
هل يجوز لي أن نذهب لعرس والعرس هذا فيها نساء كثيرة عريات؟
هذا هل هذا العرس لأحد قريب جدا لك؟
ولا في مسجل معناها منظومة نقول
موسيقى.
موسيقى.
طيب سأجيب عن ذلك إن شاء الله. في سؤال آخر.
سؤال ثاني يا شيخ. هي معليش يا شيخ، فيها شخص قاتل عمدًا. أو يعني الشخص هذا اللي قاتل عمدًا محكوم عليه مؤبد، وأهل المقتول طالبين عليه دية، فهل يجوز لنا أن نساعدوه في إعطاء المبلغ عشان يخرجوه؟
عشان يخرجوه من السجن. ها
ايوه.
من الزكاة قصدك ولا صدقة عامة تعطونه؟
نعم
تعطوه من الزكاة او صدقة عامة.
ايه
طيب
يعني لخروجه.
طيب ساجيبك عن ذلك ان شاء الله. بارك الله فيكم عايدة. ابتسام السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أتذكر يا شيخ.
مرحبا بكم تفضلي.
الله يعافيك يا شيخ. أنا بقول لك موضوع حصل بيني وبين أهلي.
إيه.
طبعا إحنا عائلة كبيرة.
ابتسام أرجوكي اختصري حتى بس الإخوان اللي ماسكين سر الآن.
أيوة دائما تحصل معانا مشاكل مع الوالد يا شيخ، وأحيانا نتكلم إحنا معاه ويعني تحصل مشاكل. ثم أنا أندم على أنه أنا أتكلم مع الوالد بأشياء يعني ما تخصنا إحنا، يعني أندم لدرجة أني أحيانا أبكي.
ابتسام الوالد له زوجتان؟
أيوة الوالد له ثلاث زوجات.
أنت بنت أيهن، الأولى ولا الثانية؟
لا الأولى.
أنت بنت الأولى ودائم تكلمين أباكي تقولين ليش تسوي لأمي كذا، ليش تعمل لأمي كذا؟
كذا.
طيب أنت كم عمرك يا بنتي؟
أنا عمري 23.
طيب أنا ودي أن مثل هذا الأمر يعني تحاولون ألا تدخلوا إلا في الأمور الكبيرة جدا، يعني لو جاء مثلا أبوك وقال لأمك اطلع من البيت فرضا، أو شيء يشابه هذا، أو ضربها أو هجرها. أما الأمور العادية يعني شرى تلك المرأة فستان ما شرى الأمك، مشى تلك المرأة وداها تعتمر وأمك ما وداها، الأمور العادية التي لا ينبغي التدقيق فيها فلا تدقق فيها، لأنك لا تدري ما هي الظروف التي عنده والتي عند أمك. إذا قالت لك أمك ما اشترى لي، ما وداني، ما جابني، قولي يا أم أصبري واحتسبي وانت إن شاء الله على خير والحمد لله، أنت خليك أعقل من
أنا. بسألك سؤال، يعني أنا لدرجة أنه أنا أبكي أحيانا ليش أسأت الوادي كده، فأبدأ أستغفر ليه أنا إيه؟
لذلك
أنا شيء يا شيخ
إيه أقول لك، إذا تدخلت في أشياء من هذه الأمور التافهة فأنت آثمة ولا يجوز لك أن تضيقي صدر أبيك أبد، إلا استغفري من ذلك. الأمور الكبيرة ادخلوا فيها زي ما قلت لك، أما كل ما دخل أبوك عملت له مجلس تحقيق وليش شريت كذا وليش عدلت كذا وشريت لهم فواكه ولا شريت لنا الأمور، سددت جوال فلانة وأمي معها جوال فاتورة وهذيك جوال رصيد أكثر، الأمور هذه يعني تحدث لكم مشاكل تأثمون بها مع أبيكم. الأشياء الكبيرة ادخلوا فيها، الأشياء التافهة هو يتفهم مع زوجته، هو صار له متزوجها يمكن أكثر من 23 سنة، يعني يمكن 30 سنة، فحاولي بنتي أن تتجنبي ذلك.
طيب الله يجزاك خير يا شيخ، أنا محتاج تليفونك ضروري.
خلاص يعطونك يا الأخوان إن شاء الله في الكنترول. نعم أختي بدر تفضلي من السعودية.
طيب ألو.
تفضلي يا أختي.
ألو.
تفضلي أسمعك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نقول فائدة عن بر الوالدين.
تفضلي.
أطيعي والديك وأحسني إليهما وتذكري أي كلمة تصدر منك تؤدي لضرف إخانك بر الوالدين.
الله يجزيك خير وفائدة طيبة، والله لا يحرمك الأجر. معنا آخر. أختي نوف تفضلي.
ألو.
تفضلي.
أشكرك على برنامج.
بارك الله فيكم. سؤالك.
ألو يا شيخ، أنا بسأل يعني يعني احترام يعني عقوق الوالدين المعاصي،
يعني فعل الإنسان المعصية هو يعتبر عقوق ولا لا؟
إيه
هذا سؤال جيد إن شاء الله أجيبك عليه.
شكرا يا شيخ.
بارك الله فيكم. السؤال اللي بعده يا شباب.
الو
احمد تفضل. احمد مصر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اهلا يا احمد مرحبا.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا. زيك
انت؟ بارك الله في حضرتك. انا كنت هسال حضرتك سؤال وطالب الرقم الشخصي برضو بتاع حضرتك.
طيب اعطيني السؤال والرقم يعطوك اياه الشباب ان شاء الله. تفضل.
طب ممكن حضرتك برضو يعني بالنسبه لموضوع الوقت وكده، في اوقات كتير بتهدر وكده، فالواحد مش عارف ينظم وقته كويس بحيث ان هو يستفيد من الوقت كما ينبغي. وكيفية طلب العلم الشرعي يعني يعني بصوره صح، او الواحد يقدر يستمر على كده عشان بيجي له يعني ايه نوع من ما عندوش استمراريه او قدره على المواصله والكلام ده.
اي جميل. الله خير. بارك الله فيك يا احمد.
اخذ الرقم من الكنترول.
خلاص يعطونك اياه ان شاء الله الشباب. طيب شباب تعطوني 5 دقائق بس اجاوب على الاسئله التي وردت. المقصود مثل ما قلت يعني وقفنا عند الأخت أم عبد الله، وأن الإنسان لا يعلق كل ما يقع له أنه عين أو غيره. أحيانا أمور عادية عند الناس، هي لو ذكرت شيئا غريبا صح يمكن أن يبحث في سببه، لكن أمر بحث عن وظيفة يعني الكثير ربما كان أقدم منها في البحث ومع ذلك ربما ما تيسر له ذلك. أختي من ليبيا عايدة سألت أن فيه عرس وفيه عري وموسيقى وغير ذلك، هل يجوز الذهاب إليه؟ الله سبحانه وتعالى يقول والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قالوا والزور هو المكان الذي فيه منكر، سواء كان فيه عيد للكافرين ومظاهر الكفر أو كان فيه منكر فلا يشهده المؤمنون، لا يأتون إليه. وإذا مروا باللغو مثل مروا كراما، فالكريم هو لا ينزل في هذا اللغو ولا يشارك أهله فيه. وكذلك يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا، كما في صحيح مسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ما قال فبقلبه. فالذهاب إلى الأماكن التي فيها عري، التي فيها معازف صاخبة وغير ذلك، هذا لا يجوز. لكن لو قالت لي إنه قريب جدا لي، كان يكون عرس لأخيها أو لأختها أو ما شابه ذلك، وربما حدث مشكلة من عدم يعني حضورها، فيمكنها أن تحضر وتسلم عليهم ليقال أن فلانة حضرت، ولا تجلس إلا وقتا يسيرا وتذهب. إن استطاعت أن تذهب وتنكر هالمنكرات فحسن. وأنا أنصح حقيقة يعني الناس جميعا، سواء كان الآباء والرجال أو والأزواج، أو كانت الأمهات والبنات العرائس أنفسهن، يعني أن يتقين الله سبحانه وتعالى في هذه الزواجات. وليس من شكر الله عز وجل أن يسر لك الزواج أن يكون الزواج فيه تكشف وفيه معازف. والآن يعني يباح للمرأة أن في عرسها أن تضع الدف، واليوم المؤثرات الصوتية كثيرة جدا، يمكن أن تشترك مع الدف فتعطيه أنواع من الأصوات، فيستعاض بها عن الموسيقى الصريحة وإحضار المغنين والمغنيات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعلن النكاح واضرب عليه بالدف، حديث صحيح رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما. وكذلك اللباس العاري لا يجوز، يجب على المرء أن يستر، يعني أن يواري سوآته. يقول الله سبحانه وتعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فلا بد أن يكون اللباس لباس تقوى ليس لباس عري. فالنصيحة مبذولة للجميع، فإن استطاعت أن تذهب وتنصح فهذا حسن، إن لم يقبلوا منها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ما يجوز الذهاب إليها إلا كما ذكرت، إذا كان قريبا جدا فيسلم الإنسان عليهم سلاما سريعا، أو إذا كان هؤلاء في مكان وهناك غرف في مكان العرس، فأنت ستجلسين في الغرف مع بعض الأخوات أو مثلا تخرجين إلى الفناء أو أي مكان تبتعدين عن مكان المنكر، فليس عليك بأس إن شاء الله في الذهاب. سألت عن دفع الدية أيضا في دية القتل. نعم لا بأس أن يعطى من لحقه دية. أقبل رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إني تحملت حمالة فأعني، فأعانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصدق عنه، تحملت حمالة يعني لحقني دية. فلا بأس الإنسان إذا لحقه الدية أن يعطى من الصدقة، وكذلك أن يعطى من الزكاة، لا بأس عليه في ذلك. أختي من أختي نوف أظن سألت عن فعل المعصية، تقول هل يعتبر عقوق؟ نعم، كون الأم أو الأب يطلب من الولد يقول يا ولد قم صلي، ولا يا ولد لا تدخن، أو يا ولد يعني لا تنظر إلى محرمات، وينصح ومع ذلك الولد يعصي ويدخل الحزن على قلب أبيه وأمه، بلا شك أن هذا معصية لله سبحانه وتعالى أولا. الأمر الثاني أنه معصية أخرى من جهة أنه أحزن والده لما عمل مثل هذا العمل، والله سبحانه وتعالى يعني أمر ببر الوالدين والإحسان إليهما, ومن الإحسان أن الإنسان ما يضيق صدورهم مثل هذا التعامل يعني الذي ربما سبب لهم به مشاكل. طيب خلوني أخذ أجاوب السؤال بعدين أخذ الاتصال اللي عندكم. أخي أحمد سأل عن تنظيم الوقت وطلب العلم الشرعي. بلا شك أن الإنسان يا جماعة الذي يمشي على خطة في حياته هذا بلا شك هو الإنسان الموفق الذي يستطيع أن يستثمر وقته. يعني أنا لما استيقظ الصبح معروف عندي قراءة الكتاب الفلاني, عندي دوام, عندي إيميل سأرد عليه, عندي فرضا منتدى أنا مشرف عليه, عندي حفظ مثلا نصف جزء من القرآن أو 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 نصف صفحة أو صفحتين, أو عندي مثلا ذهاب إلى السوق واشتراء كذا. الإنسان لما يضع له خطة, عندي قراءة من الكتاب الفلاني 50 صفحة 40 صفحة والقراءة من الكتاب الثاني 10 صفحات وما شابه ذلك, يعني الإنسان لما يضع خطة بلا شك أنه يستفيد. ويعني مثلا أنا أقترح خطة لو الإنسان وضع له أن يقرأ من مثلا تفسير ابن كثير ولا تفسير الشيخ السعدي ولا غيره من التفاسير السهلة الميسرة, وقرر أن ينهيه في سنة كاملة, فكانت صفحات هذا التفسير تصل مثلا إلى 600 صفحة والسنة 365 يوم, يعني سيقرأ في كل يوم تقريبا 2 صفحات, فيحدد له ذلك ويمشي على هذا البرنامج بإذن الله تعالى بلا شك أنه يستفيد, يعني يستفيد فائدة كبيرة. بالنسبة للإحسان للوالدين بقي عندي مسألة مهمة, وهي أن الوالدين حتى لو كان ميتين, ناخذ الاتصال الشباب ولا نكمل الفائدة اللي معي؟ هاي شباب. طيب أعطني إياها. شهد من الإمارات تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختص الموضوع.
إي والله إي والله تفضلي.
عندي والدين توفين الله يرحمهم.
الله يغفر لهم ويرحمهم.
وعندي من الدعاء أدعي لهم. طيب بس ما أدري, أنا كنا أدعي لهم أقول أوكي والديني صالحين وكل شيء, بس أتردد في الدعاء أحيانا وأحيانا أدعي لهم.
إيه؟
طيب واضح سؤالي؟
إيه سؤالك واضح. نعم.
السؤال الثاني يا شيخ اختصار. إيه؟ أنا يعني اسمح لي أقول لك كلمة, أنا من النوع اللي أدخن.
إيه.
ما أدري ودي أترك هالشيء بس إني أتعب نفسيا من الوضع اللي أنا أشوفه, أخواني كلهم نفس الشيء.
شهد أنت عفوا كم عمرك الآن؟
عمري تقريبا 21.
تدخنين من متى؟
بعد وفاة أمي الله يرحمها.
الله يغفر لها ويرحمها.
يعني من 3 سنين تقريبا.
يعني مثلا ممكن تدخنين بشراهة يعني كل يوم 3-4 سجاير 10 سجاير؟
لا باليوم تقريبا مرتين صباح ومساء. بس
أول ما طحتي في الدخان كيف؟
ما أدري شفتها قدامي طايح قلت خلني أجربه, على أني أنا من النوع اللي كنت أكرهها جدا وحتى ريحتها ما كنت أدانيها, بس بعدها قلت خلني أجرب, جربتها وبعدها الجامعة بعد ما دخلت الجامعة وكذا شفت صاحباتي يدخنون كذا وتمت أدخن معهم, يعني صار يعني يضيع عني الوقت اللي أنا أشوفه يعني. بعد الجامعة وبعد دخولي فيها وصار الفراغ عندي واجد كتير في البيت.
الله يجزيك خير وأسأل الله أن يوفقك.
دعواتك يا شيخ أني بتترك هالشيء ودعواتك الوالديني.
أبد يا بنتي, أنا أقول كونك تسألين وتستفتين وحريصة ومقرة أنك مخطئة هذا الله يجزيك خير, هذا قطعتي 3-4 طريق الحل, وبإذن الله أنا سأتكلم عن هالموضوع وأسأل الله أن يدلنا.
بس أنا بغيت منك بس رقم تليفونك ضروري.
خلاص يعطونك يا الأخوان إن شاء الله.
العافية.
تسلم يبارك. جمانة ليبيا تفضلي. تفضلي جمانة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك شيخ.
بارك الله فيكم.
حبك الله.
بارك الله فيك. تفضلي جمانة.
أنا عندي أخوي ما يكلمش في أبوي لي 3 سنين.
لماذا؟
يعني هيك خلاف بسيط, هو ابوي قال اخوي قال انت مش نعرفك شو ودي يعني.
انت لست ولدي. طيب واخوك خرج من البيت ولا باقي؟
ايه لا قاعد في البيت.
كم عمرها اخوك؟
24.
طيب ما حاولتوا الاصلاح بينهم؟
ايه حاولنا بس هم اثنين يعني ما مش عاوزين, قصدي كل واحد.
طيب جمانة.
نعم.
أخوك موجود الآن أستطيع أكلمة؟
لا والله.
طيب على العموم سأتكلم عن جواب ذلك وأسأل الله.
طيب سؤال ثاني عندي.
تفضلي.
عورة النساء بين النساء يعني لبس وكل لازم تلسل مع النساء.
نعم اللبس بين النساء.
إيه.
سأتكلم عن ذلك.
ماشي.
بارك الله فيكم مرحبا بكم. أم فهد السعودية تفضلي. أم فهد.
ألو السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
بارك الله فيكم.
الله يجزاك خير يا شيخنا. أبغى رأيك خاص ضروري.
خلاص الإخوان يعطونكم إياه إن شاء الله. من معنا يا شباب؟ أو نأخذ أو نجاوب الطيب أعطني فرصة جل أجاوب الأسئلة بس. أختي شهد سألت عن الدعاء للوالدين الصالحين وهو الموضوع الذي كنت سأذكره ثم قطعت الاتصال علينا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما يفعله الإنسان لوالديه بعد موتهما. أقبل رجل كما عند في مستدرك الحاكم وغيره إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله البقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم الإحسان إليهما. لا قال نعم الصلاة عليهما. الصلاة عليهما يعني الدعاء لهما. قال نعم الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما. إنفاذ عهدهما يعني تنفيذ الوصية. ولا شك أولا أن الدعاء للوالدين له فضله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله ليرفع درجة العبد في الجنة فيقول العبد يا ربي لما رفعت درجتي وما عندي عمل؟ فيقول الله تعالى هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. فلا شك أن دعاء المرء لوالديه بعد موتهما إن الله تعالى بإذن الله عز وجل أن الله تعالى ينفعهما به. هذه مسألة. المسألة الثانية قال وإنفاذ عهدهما تنفيذ الوصية. ثالثة قال وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. صلة رحم الأب، صلة رحم الأم، صلة رحم العم والخال وأبناء العم وأبناء الخال، يعني صلة عمي لأنه ما صار عمي إلا لأن فلانا هو أبي، وصلة أمي لأنها ما صارت أمي إلا لأن فلانا صلة رحم أمي يعني صلة رحم خالتي وعم وخالي ونحو ذلك لأنهم ما صاروا كذلك إلا لأن فلانا هي أمي. فالإحسان إليهم بلا شك أنه يؤجر المرء ويؤجر والداه أيضا. قال عليه الصلاة ثم قال وصلة صديقهما. صلة أصدقاء الأم والأم وأصدقاء الأب بلا شك أنه بإذن الله يستفيد من ذلك. أيضا شاهد ذكرت يعني مسألة يعني مهمة، مسألة حقيقة التدخين. طبعا نعلم نحن أن التدخين في النساء أقل من التدخين في الرجال، والتدخين يعني أجمع الجمهور العلماء يعني شذ منهم بعضهم لكن جمهور العلماء على أنه محرم، والأدلة على ذلك كثيرة. يقول الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وأجمع العقلاء كلهم أن التدخين من الخبائث. وقال الله سبحانه وتعالى كلوا من طيبات ما رزقناكم، ليس كلوا من خبائث ما رزقناكم. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، ونحن أتباع الرسل ولا يجوز أن نأكل من الخبائث. وقال الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وذكر العلماء أن الإسراف هو إنفاق المال فيما لا ينفع لا في دنيا ولا في آخرة، وهذا بلا شك أنه إنفاق له فيما لا ينفع بل فيما يضر. وقال سبحانه وتعالى ولا تبذر تبذيرا، وقال جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلا التهلكة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ونهى عليه الصلاة والسلام عن كل مسكر ومفتر، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على تحريمه. ويكفي في ذلك قول الله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فليس هناك أحد يزعم أن التدخين من الطيبات، بل لو سألنا أي شخص من الناس وقلنا له التدخين من الطيبات أم من الخبائث لقال لنا أن التدخين بلا شك أنه من الخبائث. وهذا يدل أيها الأحبة الكرام على حرمته، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتعاطاه أبدا. تبقى مسألة كيف يستطيع الإنسان أن يترك ذلك. يعني هي الآن تسأل تقول أنا وقعت فيه كيف أستطيع أني أتجاوزه وأتركه؟ هناك عدة طرق طبعا لتركه. أول ذلك أن يتركه المرء لله سبحانه وتعالى، لا يتركه لأجل يعني يقول والله بتركه عشان ما يأتيني مرض ولا غيره. نعم صحيح يجوز يترك لأجل ذلك، لكن ربما لم يكن هذا واعظا كافيا، لكن اتركيه لله. واعلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لحم نبث من سحت فالنار أولى به، ولا يليق للمرء هذا اللسان الذي يسبح ويهلل ويذكر الله ويستغفر لا يليق به أن يعني أن يجعله يتعاطى شيئا محرما. هذا محرم ولا يجوز الإنسان أن يتعاطاه أبدا. وعلى عليها ابنتي أولا أن تضغط على نفسها لتركه. الأمر الثاني أن لا تصاحب من يتعاطاه، لا تصاحب يا بنتي من يتعاطى هذا التدخين، وإذا رأيت من تتعاطاه فابتعدي عنها. وإذا لم تخالطيهم بإذن الله تعالى أن يذهب عنك ذلك. ولا بأس الإنسان أن طيب عطنا إياها ما دام 10 دقائق تنتظر. نعم سلسبيل تفضلي.
السلام ليبيا. عليكم ورحمة الله وبركاته.
تفضلي فضيحة. مرحبا بكم. وعليكم السلام. واعتذر يعني تأخرنا عليكي. تفضلي يا سلسبيل.
أبني ما أبني عندي أمي كثيرة الدعاء تدعي يعني بغضب مرات مين خلاص وأنا نضايق من دعاء
متاعة. طيب نعم لماذا تغضبونها يا سلسبيل؟
أبسط حاجة يعني أبسط الأمور الدعاء في فضلها على أبسط الأمور من شافة كيف سأبت كيف
طيب ربيها. أمك عندك أستطيع أكلمها؟
لا والله مش قاعدة والله يم.
طيب خلاص أنا
موجودة ومعلش سؤال تاني ما أفضل قراءة سورة البقرة هل بعد العشاء صلاة العيد أبسط العشاء أو في قيام الليل؟
طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله
ورقمك الخاص يا
بارك الله فيك إن شاء الله. خذي يعطونك إياه. أم سوزان السعودية تفضلي. أم سوزان
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الشيخ أنا من زمان صراحة أتصل فيك. أنا عندي مشكلة في فرق الوالدين طبعا الحمد لله ظهر والدين ولا عزيز نفسي كده يحصل أخطاء بس قبل سنتين اكتشفت الوالدة الله يصلحها إن شاء الله ويحسن خاتمتنا وخاتمتكم إن شاء الله وخاتمتها هي الوالد اكتشفت أنها على علاقة بواحد طبعا هذا الشيء بالنسبة لي كان صدمة كبيرة لأنهم يربتني على القيم أنا وأولادي أنا متزوجة.
الوالد موجود يا أم سوزان؟
أيوة موجود متزوج زوجه عند الحريم يعني.
كم عمر أمك؟
45 إلى 47 تقريبا 46 يمكن. أيوة فأنا هذا الشيء اكتشفته ويعني خف يعني انقطعت تقريبا علاقتي العاطفية معها بس ما دلت أبرها ودعيها بس إنه بشكلها عرفت هي أنا رديت على الجوال من رسائل كانت تجيها رسائل فيها أغاني ورسائل فيها كلام صراحة يعني أنا استحني أقرأ ثم أنا تقمر الجوال ونكم جالسة يعني بالصدمة يعني وبعدين لما صارحت اكتادي أنك عرفت هذه نزوة وهذا مدري وشو خلاص تتدعي لها في صلاتي وفي سجودي إن الله حفظ عن استرها في الدنيا وفي الآخرة وأنا علاقتي بأمي علاقة جدا 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 وثيقة هي الأم هي الأخت هي الصديقة هي كل شيء بحياتي بعد سنة بصراحة صدقتها لأنها بكت وتأثرت نفسيا وأنا الدنيا بعد الله غيرها وخلاص يعني الله يغفر
طيب.
ما ننسى بعد سنة اكتشفت أنها ما زالت على علاقة ما كلمت صراحة الشخص هذا ما كان فيه إني كلم الشخص هذا ترجيته يعني إنه يبعد عن حياة أمي ما أبغى أخسر أمي يعني قال لي خلاص بس ما زلت يعني ماني مرتاحة من خلال رسائلها يعني من
سوزان. أم سوزان أختي عندك إخوان كبار؟
لا
شباب؟
لا لا
طيب أصغر منك يعني أبو 20 22؟
لا لا لا
إيه أبوكي كم عمره؟
أبوي عمره 50.
طيب أخوالك عندك إخوان؟
أيوة لا لا علاقتهم مع أخوالي انهيت كذا أنا أبغى أصبح أمي أنا أبغى لها الستر وأبغى وما أبغى علاقتهم قطفي ولا أبغى ربي يغضب عليها أمي خاف الله
أم سوزان
تقول لي بس مكالمات. نعم
أم سوزان طبعا تدري أن المكالمات أولا محرمة ثانيا تجر إلى ما بعدها ما في واحد يكتفي يكلم له واحدة يوميا
أنا أقولها بس يقول لك كيف كذا أنا مستحيل أسوي هذه
الجريمة كل البنات والنساء يقولن هذا الكلام وبعدين الشيطان يعني يلعب به. هذه يا أختي هذه مراهقة متأخرة تجي عادة بعد 40 أو في حدود 40.
نحن خايف يقطعون الخط وأنا ما يعني أنا لما دائما أفكر أحس إن كذا أسيء الظن أخاف إنها فعلا تابت وأنا اللي ما زلت شاكة ماني قادر أنسى جرحها.
طيب الأسلوب اللي أنصحك به إذا تيسر إنك تستمرين على محاولة رفع إيمانها قدر المستطاع يعني مثلا
أمي تحفظ من القرآن.
إيه خليني أقول لك يا أم سوزان يعني مثلا قولي يا أمي إيش رأيك أنت في الرياض ولا خارجة؟
لا في الرياض.
طيب في الرياض مليان محاضرات في الدور النسائية قولي أمه وش رايك نروح نحضر محاضرة في الدور النسائية
مهي بعندي هنا في الرياض
في بلدها. طيب حرصيها أنها تذهب للدار النسائية تشترك فيها العصر تتعرض تملأ وقتها مع هالنساء
هي تدرس في تحفيظ القرآن في العصر هي تدرس في تحفيظ القرآن
أبد بإذن الله
أمي ما يبان عليها أي ملاحظات إنها إنسان حتى أغاني ما تسمع يعني قدامي طول عمري ربتني على كذا يا شيخ. أنا أغاني ما أسمع ربتني على يعني على كل شيء يرضي الله سبحانه وتعالى ولا أزكي نفسي وربت أولادي على نفس الشيء. هي تحرصنا تحفظ أولادي القرآن وحرصنا تنصحني أنا تنصحني.
إذا الأسلوب يا أم سوزان استمري في نصحها وصلى الله تعالى أنه يعني يهديها ويردها إليه. صلى الله لنا ولكم التوفيق. اي والله تكفون عشان جاوب الاسئله بس. اختي احلام من وين شباب؟ السعوديه. تفضلي يا احلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
إيه يا شيخ لو كنت ابغى اساعد امي وهي رافضه يعتبر عقوق؟
تساعدينها في ايش يعني المطبخ وكذا؟
ايوه.
ليش ترفض؟ ما تبيك يعني تتعبين؟
ايوه عشان كذا.
عموما اذا استطعتي انك تساعدينها على الأقل في بعض الأمور التي تتعبها غسيل الصحون ولا كذا فهذا أمر حسن. إذا رفضت وحلفت عليك فاجلسي ما عليك بس. صلى الله أني يجزيك خير على برك وإحسانك.
شكرا.
بارك الله. شباب ليتكم توقفون الصلاة أجاوب بس الأسئلة بقي بثلاث دقائق. طيب وأسأل الله تعالى أن يفتح على قلب أختي شهد وأنا أتمنى بإذن الله تعالى يعني أن الله عز وجل يمن عليها بأنها تترك هذا التدخين وبإذن الله تعالى أنها تتصل الأسبوع الجاي وتبشرنا أنها خلال هذا الأسبوع كاملا لم تتعاطاه أبدا. أختي جمانة ذكرت أن أخاها لا يكلم أباها. يعني الله سبحانه وتعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أنبئكم بما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة. قالوا بلى. قال إصلاح ذات البين. فإصلاح ذات البين باب عظيم من أبواب الخير والثواب ولا بد لها أن تحرص على الإصلاح بينهما قدر المستطاع. والابن يأتي إلى أبيه ويراضيه مهما كان خطأ الأب حتى لو كان الأب كافرا أعظم من أنواع الكفر. يجب على الابن أن يبر به ويحسن إليه. ذكرت عن اللبس بين النساء. اللبس بين النساء ينبغي أن يكون محتشما ويعني أن لا تخرج صدرها لا تخرج مثلا يعني حتى تحت الركبتين. ينبغي أن تستر إلى يعني مجال معين يعني ألا يكون فيه نوع من التهتك وإخراج شيء من مفاتن المرأة. أختي سلسبيل ذكرت أن أمها تدعو عليها. في الغالب أنه ما في دخان من غير نار. يعني في الغالب أن الأم لن تدعو إلا لسبب سواء كان سببه مقنعا أو غير مقنع. لكن إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إن الله لا يستجيب الدعاء الذي فيه قطيعة رحم وفيه ظلم. فإذا كانت الأم تدعو من غير حق يعني مثلا أبي قال لي لا تروح تصلي في المسجد. قلت يا أبوي بطلع واجب. قال الله يفعل كذا بك وبدأ يدعو علي. يدعو من غير حق فلا يستجيب الله تعالى له. أو تكلفني أن أحضر له مالا وأنا لا أستطيع فدعا علي. أما إذا كلفني بشيء لا يضرني وينفعه وليس فيه يعني مضرة علي فيجب علي أن أفعله له. ذكرت سألت عن قراءة سورة البقرة. سورة البقرة النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الشيطان يفرق من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يعني يهرب. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بسورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. فحرص الإنسان على قراءتها أمر حسن يوميا وليس هناك وقت محدد لقراءتها ولا يجب أن تقرأ في أثناء صلاة. يعني لو قرأتها مثلا بعد العصر بعد الظهر بعد الفجر قرأتها آخر الليل فلا بأس عليها في ذلك. يعني الأمر في ذلك سهل وهي بإذن الله نافعة بإذن الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. أسأل الله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الحق ونجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا. اللهم إنا نسألك المغفرة والرحمة والتجاوز يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته. ولا تدع من بيننا ولا من أحبابنا من يحتاج إلى وظيفة أو دراسة أو سداد دين أو زواج أو حاجة إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه ووسعت عليه يا حي يا قيوم يا رب العالمين. هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.